السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يا إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب نيل الأوتار، ما زلنا في الكلام على السواك وفضل السواك، وأنه كما بينا قبل ذلك بأنه مستحب، وهو آكد في الاستحباب، لأن السلام كاد أن يأمر به لولا المشقة على الأمة. عن زيد بن خالد والجهني رضي الله عنه وأرضاه، عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ولولا حرف امتناع الوجود. هذا لولا حرف امتناع الوجود. قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى ثلث الليل. وهذا ندب بيان على فضل تأخير صلاة العشاء. لا أمرتهم، وقال: ولا أمرتهم، يعني لولا أن أشق على أمتي، لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني مع كل صلاة، يعني عندي هنا يعني مع عند كل صلاة. قال: رواه أحمد والترمذي في السنن، وصححه الترمذي، يعني رواه أحمد في المسند، والترمذي رواه في سننه وصححه. والحديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لفرضت، هنا لأمرت، لفرضت دلالة عن الأمر أصالة للفرض وللوجوب. قال: لفرضت عليهم السواك، يعني معنى الحديث: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل صلاة. قال: لفرضت السواك مع كل وضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وروى النسائي الجزء الأول منه: لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. وأيضا قد رواه العقيلي في كتاب العقيلي في كتاب الضعفاء في ترجمة عبد الله بن خلق، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أخرى عن سعيد، ورواه أبو داود ومسلم بلفظ: لولا أن أشق على المؤمنين. وهنا لها لفتة، يعني هذه اللفظة لها لفتة في قوله: لولا أن أشق على أمتي، ثم هنا في اللفظ قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. ما اللفتة التي في الحديث تفرق بين الحديث هنا وبين الروايات الأخرى؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هنا يقول: لولا أن أشق على المؤمنين لا أمتي، لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء. ما اللفت هنا في الفارق بين اللفظة الأولى واللفظة الثانية؟ فيها فائدة طبعا. ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ أريد الفائدة. في كثير من الروايات قال: لولا أن أشق على أمتي، وفي هذه الرواية وهي في مسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك بعد كل صلاة. ما الفائدة من ذلك؟ طال انتظاري لإجابة الإخوة الأفاضل. ندب تأخير العشاء، نعم هذا جيد، لكن أنا أتكلم على اللفتة في اختلاف اللفظ. عندما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء. تغيير اللفظ ما يفيد، تغيير اللفظ هذا ما يفيد. عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناشدتكم إجابة، أين أنتم؟ ما في إجابات؟ هل في إجابات وأنا ما وصلتنيش أم إيش بالضبط؟ نبدو السواك عند كل صلاة؟ نعم جيد، لكن هناك ما هو فوق ذلك أريده. قال لولا أن أشق على المؤمنين. ممتاز يا صالح، قال المنافقون لا يأتون صلاة العشاء. ممتاز، يعني أنت الآن قربت جدا من الإجابة التي نريدها. ممتاز. شكر الله لك. هو عامة الفائدة من هذا في قوله لولا أن أشق على المؤمنين فيها فائدة عظيمة جدا، وهو أن المواظبة على الصلاة علامة الإيمان. المواظبة على الصلاة علامة الإيمان. ولأهمية الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أمرتم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. فهو لما قال بلفظ لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على المؤمنين، وفي الرواية الأولى على أمتي، كأنه يقول: والمؤمنون من أمتي هم الذين يحرصون على الصلاة. والمؤمنون من أمتي هم الذين يحرصون على الصلاة. لذلك في الحديث، وإن كان في بعض الضعف: إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: فعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لذلك قال: ما دام هذا حالهم، قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. وهذا قد رواه أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب، ورواه البزار وأحمد من حديث علي نحو، وروى الجملة الأولى أيضا الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. وفي لفظ للترمذي قال: إلى ثلث الليل أو نصفه، يعني تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. ولفظ أحمد وابن حبان: إلى ثلث الليل ولم يشك. وروى الجملة الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة، وأيضا من حديث وهي من حديث أبي هريرة، وعلقها الإمام البخاري، وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء مع كل صلاة. وهذا قد رواه ابن أبي خزيمة ابن أبي خيثمة أيضا في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون، يعني على استدامة الوضوء. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهذا أمر بالسواك الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، فيها أولا فضيلة صلاة العشاء، وأن صلاة العشاء من الصلاة الخمس، وأن الفضل فيها هو تأخير صلاة العشاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لفضل العشاء كان يكره النوم قبلها ويكره السمرة بعدها. وتأخير صلاة العشاء من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا، كان في حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وارضاه، وقال عمر: نام الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى: أبشروا، فإنه ما من أحد ينتظر الصلاة إلا أنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتظر صلاة أحد إلا وهو في صلاة. وقال: لولا أن أشق على أمتي لجعلت صلاة العشاء في هذا الوقت. وهنا فيها كما قلنا سنية تأخير صلاة العشاء، لكن لو تنازع الأمر أو اختلف الأمر بين الناس أيؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أم يقدمه، فالحق بأن الجماعة تقدم، يعني إذا أخر فصلى منفردا أو يتقدم فيصلي مع الجماعة فالأولى أن يصلي مع الجماعة، هذه الأصلح، لأنه أحب إلى الله جل في علاه، لأن صلاة الرجلين أحب إلى الله من صلاة الفرض، وصلاة الثلاثة أحب إلى الله من صلاة الاثنين، وكلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله جل في علاه. لكن الفضل لو كان المسجد يعرف وأن الجماعة تأتي متأخرة وأنه يؤخر إلى ثلث الليل، فهذه السنة التي قد أميتت، يعني حقا السنة هذه ما يفعلها أحد، لكن لا يقال بأنها ماتت، لا، هي أصالة فيها بعض المشقة على المؤمنين، والأصل في التشريع التيسير. لذلك قال: لولا أن أشق على أمتي لكانت الصلاة في هذا الوقت. وهنا الشاهد من الحديث في الباب الذي نتكلم عنه من سنن الفطرة هو استخدام السواك ولعظم محل السواك من الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولذلك قال علماؤنا بأن كما في سنن أبي داود بأنهم كانوا يضعون السواك موضع القلم من الأذن، كانوا يضعون السواك موضع القلم من الأذن ليسهل عليهم استخدام الصلاة السواك مع كل وضوء واستخدام السواك مع كل صلاة. لذلك قال لو أنا أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواه لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواه لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، يعني وهو يقوم يتوضأ يستخدم السواك، وهذا السواك استخدامه في الوضوء يكفي عن استخدامه في الصلاة. والصحيح الراجح في ذلك يعني هذا الحديث وإن كان مجملا بأنه يكتفى باستخدام السواك عند الوضوء وعند الصلاة، لأن الوضوء يكون عند قيام الصلاة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جرما فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الله يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فإذا قام يتوضأ فإنه يستخدم السواك عند الوضوء، فاستخدام السواك عند الوضوء القريب من الصلاة يغني عن استخدام، ظاهر الحديث هذا يغني عن استخدامه عند الصلاة، والصحيح الراجح أنه لا يغني، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أمرا منفصلا مستقلا باستخدام السواك عند كل وضوء واستخدام الصلاة عند كل صلاة. فأما استخدام السواك عند كل وضوء فهو يساعد على تطهير الفم، وقلنا قبل ذلك بأن حديث عائشة أصله في الباب بقولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيساعد جدا على مسألة التطهير أن يكون استخدام الماء ومج الماء واستخدام السواك في ذلك، فهذا يسهل على الإنسان التطهير الفم. فلو كانت هناك بعض الأطعمة العالقة بالأسنان فإذا استخدم السواك سقطت، ثم إذا استخدم الماء مجها ثم خرجت من فمه، وأيضا تساعد على تغيير مسألة الفم وتعالج تغيير الفم. والسواك عند كل الصلاة الأصل فيه هو التعظيم والتوقير لله جل في علاه، فهو كما قلنا في هذا الباب من باب توقير الله وتعظيم الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الأسباب والوسائل التي إذا قام المرء بين يدي الله جل في علاه أن يوقر الله جل في علاه وأن يعظم الله جل وعلا وأن يعظم مكان الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ما لكم لا ترجون الله وقارا، هذا إنكار في التفات إلى أن أهل الإيمان ليسوا كذلك، وقد قال الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فلا يتنخمن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقبل على الله يصلي فإن الله يقبل عليه إلا أن يلتفت، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بيّن الله تعالى في كتابه على تعظيم الهيئة عند القيام إلى الصلاة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه من شيء، هذا أيضا من باب التعظيم عند القيام لله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه وثيابك فطهر، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تعظيم المقام بين يدي الله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي حائض إلا بخمار، وهذا كله من تعظيم شعائر الله وكله من تعظيم المقام بين يدي الله جل في علاه. ومن ذلك أن تفوح الرائحة الطيبة عند الصلاة واستخدام السواك لا سيما كما قلنا منه عند قراءة القرآن يقترب منه الملك. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنشق علامتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء مع كل صلاة، قلنا هذا مجمله يدل على أنه يستغنى باستخدامه مع الوضوء على استخدامه مع الصلاة، وصحيح أنه لا يستغنى للحديث الذي جاء بالأمر باستعماره مستقلا. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه الجماعة ورواه أيضا أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ويروى نحو من عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قال ابن مندة إسناده صحيح مجمع على صحته، ولذلك قال الإمام النووي غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه وهو خطأ منه، وقد أخرجه من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وليس هو في الموطأ هذا الواجب، بل هو فيه عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لولا أن أشق على أمتي إلى أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ولم يصرح برفعه، قال ابن عبد البر وحكمه الرفع، وقد قدره الشافعي عن مالك. وطبعا أصلا لأن الوقت الأخرى قد جاءت، وإلا فهذا ليس من الغيب حتى نقول بأنه حكمه الرفع. لكن يقول العلماء حكمه الرفع هنا لأنه قال لأمرتهم، وليس لأحد أن يأمر أحدا ويسمع له ويطاع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوجهة في قولهم حكمه حكم الرفع. وفي الباب عن زيد بن خالد عند الترمذي وأبي داود عند وعن علي عند أحمد وعن أم حبيبة عند أحمد أيضا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن سعيد وجابر وأنس عند أبي نعيم. قال الحافظ وإسناده بعضها حسن، وعن ابن زبيس عند الطبراني وعن ابن عمر وجعفر بن أبي طالب عند الطبراني أيضا، وهذا فيه سعيد بن راشد وهو ضعيف. سعيد بن راشد قال العلماء هو متروك كما قال الذهبي ونقل عن العلماء في ميزان الاعتدال. طبعا حتى ولو كان هذا لا يؤثر لأن الحديث جاء من أكثر من طريق وهو حديث صحيح ليس فيه ثمة شيء، وثبت فيه الحكم لولا أن أشق على أمتي لما أرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث في قولي عند كل وضوء فيه أولا يعني تأكد استحباب استخدام السواك عند الوضوء، وقلنا بأن هذا يساعد على تطهير الفم لا سيما وأن الحديث قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو يساعد جدا كما قلنا في تطهير الفم كما أوضحنا ذلك، وهو يدل على استحباب استخدام السواك عند الوضوء واستخدامه عند قيام الصلاة حتى لو لم يكن الفارق بعيدا بينهم. فأما بالنسبة للوضوء فلتمام التطهير، وأما بالنسبة للصلاة فأيضا بتمام التطهير من أجل أنه من باب التوقير والتعظيم لشعائر الله بأن يقف بين يدي الله جل في علاه. وهنا قد استدل به بعض الأصوليين في حديث لولا أن أشق على أمتي، استدل به بعض الأصوليين بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وليس ناقلا للشرع فحسب. من أين وجه الدلالة عند أو وجه الشاهد وجه الدلالة عند من قال بذلك؟ من أين؟ السؤال واضح الآن أريده. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهنا استدل به بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وليس ناقلا فقط للشرع. أين وجه الشاهد وأين وجه الدلالة؟ لأمرتهم أبا عبد الرحمن الدمياطي أن تتخلف كثيرا عن الدروس لا سيما الدروس الأثرية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتأصيل والفقه. يا أبا عبد الرحمن كن مواظما للعلم تصل، اعرف كيف تأكل الكتف أو من أين تأكل الكتف حتى تستطيع أن تكون ماهرا في الطهي. وما لا تقول لقولي لأمرتهم نعم والله لفض فوكي نعم جزيت الجنة. نعم صحيح وجه شاهدنا قال لقولي لأمرتهم في قولي ولا أنشق أمات لأمرتهم بالسواك. إذن ما وجه هذا وجه الشاهد ما وجه الدلالة؟ إذا سافرت فعذرك معك واعتذارك لانقطاع النت ليس اعتذار، اذهب إلى مقهى النت هذه ولا ما يسمونها يعني افعل شيئا، اذهب إلى صاحبك إلى أخيك الذي عنده نت ولا تنقطع. لأمرتهم الندب هنا والندب هنا أنه نسب الأمر لنفسي ممتاز. لأمرتهم من انتظر الوحي ليأمر، هذه الإجابات السديدة هكذا. قال لأمرتهم من نفسي أنه لم ينتظر الوحي ليأمرهم، فهذا صحيح بأن عند من يقول نعم عند من يقول بأن
الامر عندما يقول بان المسلم مشرع وليس ناقلا للشرعي فحسب، وهذا ايضا لا نقول به. والصحيح اصوليا ان النبي صلى الله عليه وسلم المساله عليه حصر وقصر في النقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما، ولقول الله تعالى انما، وانما اسلوب حصر وقصر. قال انما على رسولنا البلاغ، انما على رسولنا البلاغ، وايضا في قول الله في علاه ما على الرسول الا البلاغ، وهذا ظاهر جدا في ان النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفه واحده وهي البلاغ، والوظيفه الثانيه هي البيان، ايضا تاتي بوحي. واما ما قالوا او ما قال العلماء في مساله لا امرتهم وهو امر منه من نفسه، نقول هنا التقدير، والذي الجانا للتقدير وان كان الاصل هو وان كان الاصل عدم التقدير، لكن عندنا الادله المحكمه في قوله انما ما على رسولنا الا البلاغ، فهنا التقدير في هذا الباب هذا المحكم الجانا للتقدير بأن نقول لولا أن أشق على أمتي، وإن جاءني الوحي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو السواك عند كل وضوء. شفاك الله عافية، جزاكم الله خير. فالصحيح الراجح أنه ناقل للشرع، وله أن يجتهد. وإذا قال لأمرتهم يمكن أن تقال لأمرتهم اجتهادا، والشرع يقره أو لا يقره، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل. وعن المقدام ابن شريح عن أبيه شريح رضي الله عنه وأرضاه قال قلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وهذا حديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، فأقول رواه الجماعة ويقصد ذلك أصحاب الكتب الستة إلا البخاري وإلا الترمذي، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وفيه بيان فضيلة السواك كما قال المصنف. الحق بأن هذا الحديث حديث عظيم أيضا، يبين لنا بعض الآداب التي يتأدب بها المسلم حين دخوله إلى البيت، وأيضا فيه رحابة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة الغراء لم تترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فادة إلا أتت بها، إلا أمرت بها، إلا قد بيّنت ما يكون من الخير للإنسان أنسا وملاطفة. قالت عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فيها أمور، الأمر الأول وهو التعبد لله جل في علاه بحسن الهيئة وحسن الرائحة، التعبد لله جل في علاه بحسن الهيئة وحسن الرائحة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا تعبدا لله جل في علاه. المسألة الثانية وهو إظهار الملاطفة وحسن المعاشرة وحسن الأنس بين الرجل وبين زوجه، بأنه إذا كانت له الرائحة الطيبة فإنه سيقترب، سيتكلم، سيقبل، سيضم، وكل ذلك فيه ما فيه من عمق المحبة واللطف والمؤانسة بين الرجل وبين زوجه. ديمومة الخير بينهم وديمومة العشرة بينهم تكون بذلك، والحق بأنه إن كانت هناك المؤانسة والملاطفة والمحبة عمقها بالتماس السنة في هذه الأبواب، فإنها تعمق العاطفة التي بين الرجل وبين زوجه. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ذلك ليأتس الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لعله يقبل، فإن المرأة تنفر جدا إن كان الرجل ليس على الهيئة أو الرائحة الطيبة لتجذبها، وكذلك الرجل، فلذلك لابد أن يكون معتنيا بنفسه. أرأيتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفر من ذلك؟ وعندما أرادت أن تمنع عائشة من الجلوس من مع زينب، عندما قالت له أكلت مغافير، وشددت على سودة وعلى حفصة أن يقولن أكلت مغافير، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال والله لا أكل مغافير مرة ثانية، لأنه كان يحب أن تفح منه الرائحة بأبي هو وأمي. قال أنس بن مالك والله على عرق النبي، قال والله ما اشتممت طيبا ولا مسكا ولا عنبرا أفضل من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا مثل ما مست يدي النبي ألين من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأداب عند دخول البيت كما قلنا الاعتناء بالمرأة، وهذه فيها دلالة أولا على فضل الرجل بأن يعتني بامرأته، لأن المرأة عندما ترى نفسها لها المكانة ولها أيضا الحظوة عند زوجها، فهو يهتم بنفسه من أجلها. ولأن ابن عباس قد قال يعني لهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عندما رأوا ابن عباس يرجل شعره ويهتم بنفسه وبثيابه وبمنظره وبمظهره، قالوا من أنت؟ أنت ابن عباس؟ يا ابن عباس ما تفعل؟ قال نعم، قد قال الله تعالى في علاه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والحق بأنه ليس الرجل فقط الذي يؤثر فيه النظر، وأنه إذا نظر إلى جمال المرأة أو جمال بدن المرأة أو جمال ثياب المرأة أو اشتم رائحة المرأة الطيبة هو الذي يجذبه إليها فقط، فالمرأة كذلك تحب أن ترى زوجها على أحسن هيئة وأيضا تشتم منه أحسن طيب وأحسن رائحة. فهذا الفضل كل الفضل لمن يفعل ذلك تقربا وتزلفا إلى زوجته، عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث المؤانسة بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك تعبدا وتأسيا، فإنه يكون له عظيم الوقع إن كان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كان يستخدم السواك، أول ما يفعل هو السواك، لعله يتكلم، لعله يقبل، لعله يقترب، فتكون وتفوح منه الرائحة الطيبة، فلا تنفر منه زوجته بل تأنس به وتقترب منه، وعند القرب يحدث ما يحدث من الود والملاطفة وحسن المعاشرة. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذا قام من الليل يشوص فاه يعني يدلك دلك شديد، دلك شديد، يشوص فاه يعني يدلك يعني أسنانه، يشوص فاه، رواه جماعة إلى الترمذي. وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وللنسائي قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، هذا كلام حذيفة. وأبو موسى قال أنه رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه، يدلك فاه ويستخدم السواك. بل في رواية أخرى قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم على طرف لسانه السواك يتسوق به، يقول أع لأنه يستخدمه ويدخله في الداخل عرضا وطولا. قال في لفظ مسلم قال إذا قام ليتهجد يشوص فاه، إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. وهذا استغربه ابن مندة في هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني في أعتقد الكبير، قال من وجه آخر بلفظ كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وراه أيضا النسائي كما في حديث الباب، وراه مسلم أو داود وابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس، يعني قصة نومه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره أو أتي بطهوره فأخذ سواكه فاستاك. وفي رواية لأبي داود فيها التصريح بتكرار ذلك، وفي رواية الطبراني كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا بأبي هو وأمي. وفي رواية أيضا للطبراني عن الفضل بن عباس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استنى، يعني إلا استاكا. وراه داود من حديث عائشة بلفظ كان يوضع له سواكه ووضوءه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، يعني قضى حاجته فتوضأ ثم استاك. وهذا صححه ابن مندة، وراه ابن ماجه والطبراني من وجه آخر عن ابن أبي مليكة، وصححه الحاكم وابن السكن. ورواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان لا يرقد من ليل ولا نهار. وزيادة النهار دي مهمة جدا في هذا الباب، أن المسألة ليست خاصة بالليل بل هو من القيام من النوم، وهذه لها كما سنبين هذه لها ما لها من الفضل في أو من الفائدة الفقهية، بأن القيام من النوم فإن النوم يكون به تغيير الفم، النوم يكون به تغيير الفم، لذلك كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم السواك. وقال كان يضعه سواك ووضوءه فإذا قام الليل تخلى ثم استاك. وعيش قالت لا يرقد الليل أو النهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد وعند معاوية، وعن معاوية عند الطبراني، وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث، وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث. وأيضا إسناده كما قال إسناده ضعيف عن أنس، وعن أنس عند البيهقي في السنن الكبرى، وعن أبي أيوب الأنصاري عند أبي نعيم في الحلية. وقال حافظ وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن الحق بأنه الحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء، لأن المتن قد جاء، أصل المتن جاء في الصحيحين، أصل المتن جاء في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوم من الليل فيشوص فاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيشوص فاه. ففيها هنا استحباب استخدام السواك من النوم، استحباب استخدام السواك عند القيام من النوم، ولها فائدتان. الفائدة الأولى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل تسوك، والأحاديث التي مرت علينا والأثار أنهم كانوا يعتنون في الليل أن يضعوا له الإناء فيه الماء ليتخلى ويتوضأ، وأيضا بجانبه السواك ليستخدم السواك إذا قام من النوم. فهو أول الفوائد ذلك هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وفيها أيضا عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة الفم مرضاة للرب. وفيها أيضا من ذلك هو تغيير رائحة الفم، لأن النوم يغير رائحة الفم، فلا بد من تطهير الفم باستخدام السواك لقوله مطهرة للفم. ثم ذلك يهيئ نفسه إذا توضأ أن يتسوك عند الصلاة، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا بهذا الفضل، بأن المسلم دائما يكون نظيفا، يكون في هيئة طيبة، يكون في رائحة ومع رائحة طيبة. وهذا يدل على استحباب استخدام السواك في كل هذه الأوقات أعتذر. ولقول عائشة رضي الله عنها من الليل أو النهار فيها فائدة، أن المسألة منوطة بالنوم لا بالليل، لأن المسألة منوطة بالنوم لا بالليل، وهذا هو الحق، لأن النوم كما قلنا عموما سواء كان بالليل أو بالنهار يغير من رائحة الفم، لأن النوم يغير من رائحة الفم، هذا الأصل. فإذا جاء الشرع بالحث على استخدامه من أجل أن هذه كما قلنا من باب النظافة، وأن ديننا هو دين النظافة. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. وقلنا بأن هذا الحديث رواه أبو داود وأخرجه أيضا من أبي شيبة، وقد بينا بأن هذا فيه دلالة واضحة جدا على سنية استخدام السواك من القيام من النوم، لأن النوم يغير رائحة الفم. الباب الثاني أيضا انتقل الباب الثاني، ما ندري نقف عنده أم نمر عليه، ما زال الوقت معنا نمر عليه أم نكتفي إلى هذا الباب ونأخذ الترمذي، لا سيما الترمذي أطول في الباب، إذا نقف عند هذا الباب، نقف عند باب من تسوك باب تسوك المتوضئ بإصبع عند المضمضة، وورد في ذلك الأثر الحديث وكلها ضعيفة، لكن النووي اعتمد ذلك وقال بأن الإصبع يقوم مقام السواك، بل كل خشن يكون به التطهير فهو يقوم مقام السواك، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.